شبكة تيسير العلم الإسلامية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، فقد أمرني أخي وحبيبي الأخ سالم القريني بأن أحضر موضوعا، لأن إقامة البرنامج هو المسؤول عنها هذا اليوم، ولكثرة أعماله لم يستطع تحضير شيء، فوكلني وأمرني، فلم يكن في جانبي إلا أن أقول السمع والطاعة لما أحمله الحقيقة في قلبي من كبير التقدير والاحترام لهذا الرجل. فكلمتي أيها الأحباب عن مقتضيات الأخوة في الله، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الاهتمام بالماديات، وصار غالب علاقات الناس اليوم إنما مرجعه إلى مصلحة دنيوية أو إلى أمر من أمور الدنيا فقط. قليل أن تجد أخوين يتحابان في الله لا يقصد الواحد في محبته لأخيه شيئا من أغراض الدنيا، هذا قليل جدا وأندر من النادر. ولذلك ينبغي في الحقيقة أن نثير هذا الموضوع وأن نتكلم عنه وأن نذكر النفوس به بين الفينة والأخرى، حتى نكون على دراية به الدراية الكاملة. فقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن للأخوة في الله مقتضيات، لأن الأخوة في الله ليست مجرد دعاوى تقول أنه أحبك في الله، لا، هذه دعوة لسانية، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الدعوة اللسانية لا بد لها من برهان يصححها، لا بد من براهين عملية، لا بد من براهين تصدق هذه الدعوة، وإلا فكل إنسان يستطيع أن يقول لأخيه أنه يحبك في الله. فهذه المقتضيات هي البراهين، هي البراهين وهي الأدلة الدالة على صدق هذه الكلمة. لا عليكم السلام ورحمة الله، لأنها كلمة، لأن كلمة إني أحبك في الله هذه كلمة مقدسة، هذه كلمة لها ميزانها في الشرع، لها ثوابها، لها أجرها، لا، الله جل وعلا يحب هذه الكلمة ويحب مقتضيات هذه الكلمة، فليست هي من جملة الكلام الذي يقال بلا براهين تؤيده ولا أدلة تصدقه، لا. فسأذكر لكم هذه البراهين وبشيء من الشرح، وهي كثيرة، وقد جمعت لكم منها قرابة 23 برهان، وهي من مقتضيات الأخوة في الله. فنقيس هذه المقتضيات على أنفسنا، فإذا كنا قد حققناها فنحمد الله ونسأله الثبات، وإذا كنا قد قصرنا في شيء منها فالواجب علينا أن نتدارك هذا التقصير قبل أن نسأل عن برهان هذه الكلمة أمام الله جل وعلا. أول مقتضي من مقتضيات هذه الأخوة أن تحب أخاك في الله، المحبة في الله، هذا أول مقتضي، وهو من أهم المقتضيات، أن تكون محبا له في الله جل وعلا. فإن المحبة في الله من أعلى الدرجات، من أعلى الدرجات التي يحصلها المسلم، أن تحب أخاك في الله، بل هي درجة كمال الإيمان. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه. فإذا هذه محبة لله جل وعلا، والمحبة في الله ليست مبنية على مصالح دنيوية ولا على مصالح متبادلة على حسب نفعه لك تحبه، لا، هذه لا، هذه لا دخل لها أبدا، ولا دخل للمحبة في الله في وصلك أو هجرك، سواء انقطع عنك عاما أو عامين محبته لا بسبب طبعا بعذر الأشغال، هذه المحبة لا تنقص أبدا، فسواء أبعد عنك أو قرب، سواء اتفق معك في الجنسية أو لم يتفق، سواء اتفق معك في النسب والحسب أو لم يتفق، سواء اتفق معك في المرتبة الاجتماعية أو لم يتفق، هذه المحبة لا تتأثر بأي شيء من هذه الأشياء، وإنما تتأثر هذه المحبة بشيء واحد فقط، وهو محافظته على مرضات الله أو ارتكابه لشيء من معصية الله. فكلما ازداد طاعة ازدادت محبته في قلبك، وكلما ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي نقصت محبته في قلبك بقدر هذه المعصية، هذا هو الذي تتأثر به المحبة في الله. وأما الأمور الجانبية الأخرى فإنه لا يجوز للإنسان أن يجعلها مؤثرة في محبة إخوانه في قلبه. حتى بعض الناس مثلا يمر ولا ينتبه لك وتسلم ولا ينتبه لك ولا يسلم عليك، مباشرة تجد عليه في قلبك، إذا المحبة هذه ليست في الله، هذه المحبة ليست في الله، لا، المحبة في الله تقتضي التضحية، تقتضي الإيثار، تقتضي التجاوز، تقتضي العفو، تقتضي الصفح، تقتضي التغابي أحيانا عما يصدر من أخيك، فلا بد أن تكون قاعدة المحبة في الله جل وعلا نابعة من التعبد لله، لأنها من العبادات، لأن المحبة في الله عبادة مثل الصلاة والزكاة والصوم. فكما أن المحبة فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، انتبهوا يا جماعة، وكما أن الزكاة لا تكون إلا لله، فكذلك المحبة أيضا لا يجوز صرفها لغير الله. لا يجوز أن تحب أخاك من أجل الدنيا فقط، لا، بل تحبه لله حتى يأجرك الله جل وعلا الأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر الأولى منها من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فهذه ثمرة من ثمرات المحبة في الله، وهي أن يجد الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يجد الإنسان لذة المناجاة في قلبه، ولذة التعبد لله جل وعلا في قلبه. فلذة الإيمان محجوبة عن القلب حتى يكون مبدأ محبتك لإخوانك أنها في الله جل وعلا. ولذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أن الله ينادي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذه مرتبة يغبطهم عليها أهل الموقف جميعا، المتحابون في جلالي. لم يتحابوا من أجل دنيا، لم يتحابوا من أجل صورة وشكل، لم يتحابوا من أجل مال، لم يتحابوا من أجل مناصب، أو يتحابوا من أجل قرب في حسب ولا نسب، وإنما تحابوا لله جل وعلا وفي الله، فاجتمعوا في الله وتفرقوا في الله جل وعلا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فانظر إلى هذه المحبة. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المتحابون في جلال الله على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء، وإنها والله لمرتبة عالية وشرف كبير، لكن لا يحصل الإنسان إلا إذا أخلص في محبته لإخوانه وجعلها خالصة لوجه الله جل وعلا. هذه المحبة المثمرة، هذه المحبة التي لا تنقطع بانقطاع أسبابها. فالمحبة في الله باقية لك في الدنيا، وباقية لك في قبرك، وباقية كذلك يوم حشرك ونشرك، بل وباقية حتى بعد دخول الجنة، لأن المتحابين في الله يجتمعون على الأرائك والسرر، فيتذاكرون ما كان لهم في الدنيا. قالوا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السعير. من يقول هذا؟ الذين تحابوا في الله في الدنيا، اجتمعوا على الله وتفرقوا على الله وتفرقوا على الله، فيحشرون يوم القيامة إخوة متحابين في جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا لا بد أن تراجع نفسك أيها الحبيب في محبتك لإخوانك، لأن هؤلاء أفراد كثر أنت تحبهم في الله، ولا نجزم يعني ولا نشكك في محبتك لله، لكن لا بد أن تكون هذه المحبة خالصة، لا يخالطها شيء من شوب من كدر الدنيا ولا من عفنها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وإني أشهدكم من هذا الموقع أنني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن اجتمعوا على الله وتحابوا في الله وتفرقوا على الله، وممن يحشرون يوم القيامة إخوة متحابين في الله جل وعلا. ومن مقتضيات المحبة ومن مقتضيات الأخوة أيضا، وهو متفرع عن الأول، صفاء القلب على إخوانك المسلمين. أي والله صفاء القلب هذا مقتضي من مقتضيات الأخوة في الله. ليس أخاك في الله من يحمل في قلبه جبالا من الأحقاد، وجبالا من الحسد، وجبالا من الغش، وجبالا من الغيبة أو النميمة، أو أنه يحب الشر لك. هذا ليس أخا لك في الله، هذا عدو، هذا عدو، هذا ليس أخا لك في الله، هذا قلبه ليس صاف عليك. فعلامة الأخوة في الله عليكم السلام أن يكون قلب أخيك صافيا عليك. هذا هو صفاء القلب، صفاء القلب من الغش، صفاء القلب من الحقد، صفاء القلب من الحسد، صفاء القلب من البغضاء، صفاء القلب من التدابر والتشاحن، من هذه الأخلاق الفاسدة التي امتلأت بها قلوب كثير من المسلمين على بعض. كم من إنسان لا ينام في الليل إلا بعد التدبير والتخطيط ماذا سيفعل لإخواني حتى يوصل لهم الشر والسوء والعياذ بالله. وتدرون حديث ذلك الرجل الذي يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يشهد له بأنه من أهل الجنة، فانتدب لمعرفة السبب لهذه الشهادة العظيمة بهذا الجزاء الكبير، يريد أن يعرف السبب. فبات عنده عدة ليال فلم ير فيه كثير صلاة ولا كثير صيام، فلما أخبره بالحقيقة قال: أبدا، إنما هو كما ترى يا ابن عمرو، أو يا ابن عمر، وإنما ولكني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا غش لأحد من المسلم. يضع رأسه على الوسادة وقلبه طاهر وقلبه صافي، لا يحمل حقدا على إخوانه، ولا يحمل غشا لإخوانه، ولا يحمل غلا لإخوانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخ وكونوا عباد الله إخوانا. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وعلامة الأخوة أن يكون قلبك صافيا على هذا المسلم. ومن يحصل هذا الأمر؟ هذا والله يعني خطير جدا، الذي جعل هاتين المرتبتين، المحبة في الله، أن تكون محبة في الله وصفاء القلب، الذي جعلها صعبة لأنها أعمال إيش؟ أعمال قلبية. لو أعمال ظاهر كان الواحد يقدر يتحكم فيها شوي، الواحد يقدر يتحكم في شفافه ويبتسم، يقدر يتحكم الواحد في حدوده ويصير منطلق الوجه، يقدر الواحد يتحكم في يده ويمد للسلام، يقدر الواحد يتحكم في لسانه ويسلم، لكن ما يستطيع أن يتحكم في قلبه ويملأه محبة. هذه خطيرة ذي، لأن المحبة عمل باطني، هذا ما يستطيع أحد. ربما تضحك مع واحد وقلبك كله مبغض، قد امتلأ عليه حقدا وغلا وبغضا. فإذا ينبغي للإنسان أن يكون قلبه صافيا على إخوانه في الله جل وعلا. ومن مقتضيات المحبة في الله كذلك وصله دائما وحرمة هجره، فإن وصل الأخ لأخيه المسلم هذا من واجبات الإسلام، هذا من واجبات الإسلام. والهجر معرم، لا يجوز للإنسان أن يقطع وصل إخوانه ولا أن يهجرهم. ولذلك صار هجر المسلم من جملة كبائر الذنوب إذا كان الهجر لا مقتضى له، لا مقتضى له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا محرم شرعا، محرم شرعا أن تهجر أخاك فوق ثلاث ليال. يعني إذا كان السبب على أمر من أمور الدنيا، أمر تافه من أمور الدنيا. وأما إذا كان الهجر مبناه على الهجر الشرعي، يعني لمخالفته لشيء لحكم شرعي، فهذا له كلام آخر. أما الهجر في الدنيا فلا يجوز لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في من يبدأ أخاه المهجور بالسلام حتى ينقطع ذلك الهجر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أن هجر المسلم كسفك دمه، هجر المسلم كسفك دمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق سنة ومات دخل النار، دخل النار، فهي سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله تعالى. فإذا ينبغي لنا أن نحذر من هجر التهاجر والتقاطع والتدابر، كل ذلك ليس من مقتضى الأخوة، بل مقتضى الأخوة التواصل والتوادد والتراحم والتحابب فيما بيننا. وليس المقصود بالوصل أن تنط في وجهه دائما، حلوة ذي تنط، أن تصير في وجهه دائما تملل منك، لا، مو بالمقصود هذا. وإنما المقصود أن لا يكون بينكما شيء من الأضغان الموجبة للتهاجر، وإلا فكم من إخوان لنا لم نرهم من سنة، لا، فكيف يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ تقعد تدور على المسلمين كلهم فوق ثلاث، كل ثالث لازم تدور عليهم كلهم؟ نقول لا، فوق ثلاث إذا كان هناك سبب للضغينة بينهما أو سبب للتهاجر بينهما. وأما إذا كانت الساحة صافية والعلاقة متينة، فلو لم تره ولو بعد سنتين، ولو بعد سنتين لا يضرك في ذلك، لأن الترك ليس عن هجر ولا مقصود التباعد، وإنما لعدم توفر أسباب الوصل ولكثرة الأشغال. فإذا وصل المسلم لأخيه المسلم وعدم هجره من جملة حقوق المسلم، من جملة حقوق المسلم على أخيه المسلم. السبب الرابع أو المقتضى الرابع: الحرص على قطع أسباب التهاجر. هذه مهمة جدا، الإنسان لا ينبغي أن يطالب بحقوقه دائما على إخوانه، لأن من طالب بحقوقه دائما فإنه سيأتي يوم من الأيام ما عنده إخوان، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه. فإذا عاش الإنسان مع المجتمع فلا بد أن يخطئ عليك المجتمع، يزل في حقك المجتمع، يقصرون في واجباتك. فإذا كان الإنسان دائما عنده نظرة الذات، وأنا وأنا قصر بحقي، وأنا ما انتبهوا لي، وأنا وأنا، هذا سيأتي يوم من الأيام وليس له إخوان يجتمع معهم. فينبغي للإنسان أن يقطع كل الأسباب المفضية للتدابر والتهاجر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله في يوم الاثنين، في يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلين كانت بينهما مشاحة، أو مسابة، فيقال أنظر هذين حتى إيش يصطلح. فإذا لابد من العجلة في إزالة أسباب التهاجر والتقاطع حتى ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا بالتنازل. فأخوة في الله ليس مبناها على التنازل، فإنها سوف تنقطع في يوم من الأيام. لابد من التنازل، لابد من التصافي، لابد من التآخي، لابد من التضحية، لابد من التناسي، لابد من التساهل أحيانا في الحقوق، لابد من نسيان الذات أمام إخوانك حتى تنقطع أسباب القطيعة وأسباب الهجر. أما التعامل بأنا، أنا أروح له، أنا أسلم عليه، أنا اللي أبدأ، أنا كل هذه سبب لاستمرار هذه الأسباب التي توجب غضب الله جل وعلا وتوجب حرمان العبد، وتوجب حرمان العبد من أن ترفع أعماله. فإذا من حق المسلم على المسلم أن يسعى في إزالة أسباب الهجر، في إزالة أسباب التقاطع. إذا كنت أخطأت عليه بادر بالاعتذار على طول مباشرة، إذا كان هو اللي يقطع عليك لازم يبادر بالاعتذار، إذا كنت والله مقصر في حقه في مال طلبه وأنت لاقي فلا بد أن تعطيه هذا المال، إذا كنت مقصرا في الابتسامة في وجهه ابتسم في وجهه، إذا كنت مثلا أخطأت عليه في كلمة في مجلس ولم يتحملها منك انصف في البيت واعتذر منه، واعتذر منه في المجلس الذي أخطأت عليه فيه. فإذا المهم يا إخواني قضية الأنانية وأنا هذه من الأسباب التي توجب بقاء أسباب التهاجر. وأما تناسي الذات والتصافح والعفو هذا مما يجعل الإنسان متواصلا مع إخوانه المسلمين. فإذا من مقتضيات الأخوة بالله قطع أسباب التدابر والحرص على إزالتها الإزالة الكاملة. ومن مقتضيات الأخوة بالله أيضا وهو المقتضى الخامس أن تفرح لفرح أخيك المسلم وتحزن لحزنه، هذا من أعظم المقتضيات وهي دليل محبة. لأن الإنسان إذا كان صادقا في محبته وأصاب محبوبه شيء من الأكدار والأحزان فإن هذه المحبة تدفعه إلى أن يحزن. ليش؟ لحزنه. وإذا أصاب محبوبه شيء من الفرح وفرح محبوبه فكأن الذي يفرح من هو؟ هو قلبه. هذا إذا كانت المحبة إيش؟ صادقة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمشاركة إخواننا في أفراحهم وأتراحهم حتى نفرح لفرحهم ونظهر الفرح لفرحهم ونشاركهم في فرحهم ونشاركهم في حزنهم. أولم تشرع تعزية المسلم؟ لماذا؟ حتى يشارك المسلم إخوانه المنكوبين المسلمين في عزائهم. يأتي وكله حزن وألم ثم يسلم عليهم وكله حزن وألم وعلامات الأسف بادية على وجهه، فهذا مما من المشاركة في الأحزان. هذا ينبهنا على أن الإنسان ينبغي أن يشارك إخوانه في الأمور المحزنة فيحزن لحزنهم ويظهر الحزن لحزنهم. هذا من دواعي ثبات هذه المحبة في الله. وكذلك أوجبت الشريعة إجابة الدعوة. لماذا؟ لمشاركة الناس في إيش؟ في أفراحهم، دعوة العرس الناس فرحانين ثم يراك معهم تأكل مع أكلهم وتنبسط معهم وتسلم على الضيوف، هذا كله من مشاركة الناس في أفراحهم. فينبغي للإنسان أن يظهر الفرح لفرح أخيه المسلم فإن هذا من دواعي ثبات المحبة ورسوخها في القلب، ويظهر الحزن لحزن أخيه المسلم فإن هذا من دواعي ثبات المحبة في القلب. أنتم معي يا أخوان ولا ها؟ جاكم النوم؟ طيب، فإذن هذا أمر لا بد من الانتباه له. الأمر السادس أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، وهذا أمر والله لا يستطيعه إلا أصحاب المقامات العالية ممن أراد الله بهم خيرا. أمر عسير جدا لكنه يسير على من يسره الله عليه. أن تحب لإخوانك المسلمين اللي تدعي أنك تحبهم في الله، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك، هذا من أعظم مراتب الأخوة في الله ومن أعظم المقتضيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، معلق عليها الإيمان، علق عليها الإيمان الذي لا تحصل به النجاة يوم القيامة إلا به، لا تحصل النجاة يوم القيامة إلا به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وروى الإمام الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. قال قلت وما أفضل الإيمان؟ قال أن تحب لله وتبغض لله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من أعلى درجات المحبة في الله، أن كل خير يصلك تتمنى أنه يصل إخوانك المسلمين، وكل شر يضرك ويسوءك وتكرهه تتمنى أن الله جل وعلا يعصم منه إخوانك المسلمين. فهذا أمر طيب جدا وهو دليل صادق وبرهان قاطع ودليل صافع على أن هذه المحبة التي تحملها في قلبك أنها محبة صادقة ليست مبنية على حظوظ من الدنيا. ومن حقوق المسلم على المسلم أو مقتضيات الأخوة في الله موالاته ونصرته. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فإذا قال بدأ بأو أهم شيء قبل الجهاد وقبل الأمر المعروف عن المنكر وقبل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بحث العلماء في السبب والعلة، قالوا لأن كل ما ذكر في الآية لا يقوم إلا باستشعار مبدأ إيش؟ الولاية والأخوة في الله. لأن الإنسان كيف يقيم صلاة الجماعة، كيف يقيم الصلاة إلا بأمر إخوانه له، وكيف يأمرونه بذلك إذا كانوا لم يستشعروا أنه أخوهم في الله أصلا. وكذلك إقامة صلاة الجماعة تحقق هذا المبدأ وهو مبدأ الأخوة والموالاة. وكذلك إيتاء الزكاة، لأن الغني إذا لم يستشعر أن هذا الفقير الذي سيعطيه الزكاة هو أخوه وهو وليه فإنه لن يعطيه ذلك أبدا. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم إلا باستشعار إيش؟ باستشعار موالاتك لهؤلاء للمجتمع لإخوانك المسلمين. فبدأ الله بأهم صفة والتي تتفرع عن هذه الصفات جميعا، وهي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية مقتضاها المحبة ومقتضاها النصرة، وليس المراد بالنصرة بالسلاح لا، وإنما النصرة بما آتاك الله جل وعلا من قوة. إن كنت تستطيع أن تنصر أخاك المظلوم بيدك فالواجب عليك أن تنصره بيدك، وإن كنت تستطيع أن تنصره بمالك فتنصره بمالك، وإن كنت تستطيع أن تنصره بكلمتك أو بشفاعتك أو بجاهك أو بغير ذلك. فينبغي للإنسان أن يحقق مبدأ الموالاة المبني على مبدأ المحبة والنصرة. وإن هناك مثالا شاهدا حاضرا عندنا الآن، وهم إخواننا المسلمون في غزة، فإنهم يستنصروننا في الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وليس بيننا وبين اليهود ميثاق، فالواجب علينا أن ننصر إخواننا. لماذا؟ لأنهم إخواننا في الله وفي العقيدة وفي الدين. لا أقول اذهب وتخطى الحدود وعرض نفسك للخطر للجهاد معهم ببدنك، لكن أقول لا أقل من أن تنصرهم بدمك، أو لا أقل من أن تنصرهم بمالك، أو لا أقل من أن تنصرهم بجهدك ودعائك، ولا أقل من أن تنصرهم بإيش؟ بذكر قضيتهم وبيان حقيقتها لمن يجهلها. إذن المهم أوجه المناصرة كثيرة. أما أن تمر هذه الأزمة مرور الكرام ولازلنا نضحك كما نحن، ولا زلنا ننبسط كما نحن، ولم تتأثر قلوبنا، ولم تدمع عيوننا، ولم يدر في خاطرنا وجه من أوجه نصرتهم، فإن هذا في الحقيقة ضعف في مبدأ الأخوة في الله جل وعلا. فإذا لا بد من مناصرة هؤلاء المستضعفين، لأنهم مستضعفون وقد طلبوا منا النصرة، لأنهم قال انصرونا فنحن إخوانكم في الله في الإسلام. يعني إذن هم استنصرونا في الدين، ما قالوا انصرونا لأننا عرب، انصروننا لأننا دولة مجاورة، لا، وإنما قال انصروننا لأننا مسلمون. فقد استنصرونا في إيش؟ في الدين. فالواجب علينا أن ننصرهم بما آتانا الله جل وعلا من قوة. وأعظم نصرة لهم والله إخلاص الدعاء لهم في ثلث الليل الآخر في حال الخلوات بالله جل وعلا أن ينصرهم، وأن يفرج همهم، وأن ينفس كربهم، وأن يعلي قدرهم، وأن يرفع عنهم هذا الهم والغم، وأن يرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم، وأن يعجل بنصرهم، وأن يكبت أعداءهم، إلى آخر هذه الدعوات التي تنبعث من قلب مستشعر لأخوة هؤلاء في الله. أما أن تمر الأزمة هكذا ولا يستشعر المسلم شيئا من هذه الأوجه، فإن هذا ضعف في موادته وموالاته ونصرته لإخوانه المسلمين. من ذلك أيضا أيها الأحباب، وهو الثامن، الدعاء له، الدعاء لأخيك المسلم. فإن من أسباب المحبة الدعاء، وهذا الدعاء سواء كان في وجهه أو في حال غيبته أو في حياته أو بعد مماته. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا عليكم السلام ورحمة. أو بعد مماته، المهم أنه دعاء عام. ولذلك وكل من أهمية هذا الأمر عند الله، وكل الله جل وعلا ملكا ليس له أي عمل إلا أنه يبحث عن الذين يدعون لإخوانهم فيقف يستمع دعاهم، فإذا انتهوا قال إيش؟ قال آمين، يعني استجاب الله لك، ولك بمثلها، أو قال ولك بمثلها، يدعو لك الملك. هذا من أهمية الدعاء لأخيك في في ظهر الغيب، وكذلك تدعو له في وجهه، أسأل الله أن يحرم ذلك الوجه عليه. والله من أسباب ثبات المحبة ومن أسباب علو قدرك في قلبه أن تمسك يا خالد، الله يغفر لك كل والديك ويجعل قبر والدك روضة من رياض الجنة ويرفع درجاتك في الفردوس، ضحك انبسط انبسط انبسط. يعني لأن الدعاء في الوجه والله من الأشياء التي تبعث على 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 كمال هذه المحبة. وإذا كان غائبا وإذا كان حيا وبعد مماته نحضر جنازته وندعو له، ولا هذا من حقوق المسلمين، يجتمعون على قبره يدعون، لا دعاء جماعي، كل يدعو بنفسه قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، كما قال عبد الله كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالشاهد وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر، قال أو ولد صالح يدعو له. فهذا دليل على أن دعاء المسلمين لأخيهم المسلم يصل له. المهم أن من مقتضيات الأخوة أن تدعو لأخيك في ظهر الغيب، أن تخص إخوانك في بدعوة، ولا أجمل من أن يدعو الإنسان للمؤمنين عموما، لأن كل مؤمن تأخذ عليه حسنة. وكم أعداد المؤمنين الآن، أعداد هائلة، وأنت جالس أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم أن تغفر لإخوان المؤمنين وأن تعلي درجتهم في الجنة وأن تجمعهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وبتل بتل في هذا الدعاء بتل، وكلما أكثرت من الدعاء كلما ازددت درجة وكلما ازددت رفعة وكلما كنت أحق بشفاعة المؤمنين وشفاعة نبي المؤمنين يوم القيامة، وكلما أوتيت على مؤمن كل مؤمن تدعو له حسنة من هذه الحسنات. فإذا ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا المبدأ، وهو مبدأ الدعاء لأخيك المسلم، لأن هذا من المبادئ التي تحقق مقتضى الأخوة في الله جل وعلا. وكذلك تشميت العاطس، هذا دعاء لأخيك المسلم ولا لا؟ إذا قالت شو ثم الحمد لله، وش تقول له على طول مباشرة؟ يرحمك الله، ثم هو مباشرة يقول يهديكم الله. إيش هذه الأخوة يا أخي؟ هذه أخوة عظيمة، هذه أخوة هي التي بني عليها الدين، هذه الأخوة مهمة جدا. ولذلك لا تنبني الدول الإسلامية إلا على هذه الأخوة. أول شيء عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أول شيء بنى المسجد، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، قبل أن يعلن جهادا، قبل أن يفرض أذانا، قبل أن يفعل أي شيء بنى المسجد ثم آخى. لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية لا تقوم إلا على مبدأ المواخاة، على مبدأ المؤاخاة في الله جل وعلا. والأمر التاسع التناصح، التناصح فيما بين الإخوة في الله بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، كما قال الله جل وعلا في الآية التي ذكرت قبل قليل، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم. هذا من التناصح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرات، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. إذا مبدأ التناصح، فإذا رأيت تقصيرا على أخيك فمن مقتضى الأخوة في الله أن تنصحه بالكلمة الطيبة والكلمة والنبرة المشفقة والابتسامة التي قد شقت جوانب وجهك وبالعبارة اللائقة اللبقة التي تدخل في قلبه ولا توجب شيئا من الأضغان والأحقاد. وأما المجاملات في الأخوة في الله مع التقصير في حق الله فهذا ليست أخوة في الله، بل هذه أخوة في الشيطان. لو كان ذلك أخا لك في الله لحرصت على أن يصحح المسار بينه وبين الله جل وعلا ليرضى عنه ربه وترتفع عنده درجته. ومن مقتضيات الأخوة في الله أيضا يقول مواساته عند حلول المصائب، وهذه قد ذكرناها مجملا في أن يحزن لحزنه، لكن هذا أعلى شيء وهو المواساة، مواساة إخوانك عند حلول المصائب بالمقدور عليه. فإذا كانت المصيبة في ماله فالواجب على أهل المال أن يواسوا أخاهم بالمال، وإذا كانت المصيبة عليه في غزو عدوه فالواجب على الإنسان أن يناصره بكشف هذا الظلم عنه. وإذا كانت المصيبة التي حلت عليه مصيبة موت فالواجب على إخوان المسلمين المحيطين من حوله أن يواسوه بالتعزية والتصبير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا في أهله فله مثل أجره. هل لماذا؟ لأنه واساه، لأنه واساه. هذا من المواساة، هذا من المواساة. والحادي عشر، لأني رأيت الملل بدأ يطري عليكم، الحادي عشر حفظ عرضه، حفظ عرض أخيك، هذه مهمة جدا. لا ينبغي للأخ أن يفضح أخاه فيما يراه، حتى وإن رأى منه تقصيرا، حتى وإن رأى منه خللا. ربما أمنك وأدخلك بيته وسمعت مثلا موسيقى في بيته، فالواجب عليك أن تقول والله شلون طوع يشغل موسيقى في بيته قدام الناس، لا كل تراب وسكت لا تتكلم فيها. لأن بعض الناس قيل أدب، والله بعض الناس قيل أدب، لا يجد كلاما يتكلم به الناس من الناس إلا فضيحة ما يراه من أخيه، لأنه استوثقه. واحد جاني وقال والله أنا ودي أنك تناصح فلان، قلت فيه؟ قال والله أنا ركبت معه يوم الأيام فجأة فلقيت شريط غنى في، فجاء ما جاء جاء ما جاء. نعم زجرته زجرا كبيرا، لا لأنني أرضى بوجود هذا الشريط، لكن لأنه إيش؟ لأنه فضحه يا شيخ، فضحه. هذه فضيحة. حاول أن تناصح، حاول أن تتكلم، لكن لا تفضح أخاك، لا تقول والله أنا برفع الأمر لغيري، لا لا ترفع الأمر لغيري. هذا الرجل استخفى بمنكره، فالواجب عليك أن ترفع الأمر لغيرك إذا كان المنكر واضح. إذا كان المنكر واضح ارفع لغيرك يراه غيرك، أما إن غيرك جاهل بهذا المنكر ثم تروح تعلم الغير هذا لا، ما ينبغي، هذا لا ينبغي. إذا كان الإنسان مستخفيا بمنكره في بيته أو بسيارته فاتق الله واسكت، تغاب كأنك ما شفت شيء أبدا، كأنك ما شفت، تناصح فيما بينك وبينه أهلا وسهلا. أما أن تفضح في المجالس وتبين تقصير في ذات الله وتبين هذا الخلل عنده الذي استخفى به، فهذا والله من خيانة الأخوة في الله. انتبهوا لهذا يا جماعة، من خيانة الأخوة في الله. ربما إنسان مثلا في على طريق يسمح لزوجتي مثلا تفتش النقاب، لأنه طريق مظلم ولا في إشكالية، فيجي واحد يعرف رقم اللوحة ويلتفت يلقى الحرمة، ثم شلون الحين ينكر في السوق وحرمة لابسة النقاب؟ لا، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا أمثلة كثيرة. المهم أنه لا يجوز. من حقوق إخوانك عليك حفظ أعراضهم، ومن حفظ العرض ها انتبهوا يا جماعة، الستر على ما ترى من عورته، مو بعورته يشوفه متفسخ، لا، من عورته يعني من عورة محارمه، من أموره السرية التي لا يريد اطلاع الناس عليها، التي يخفيها عن الناس، هذه عورة ما أخفاها إلا لأنها إيش؟ عورة لا يرضى، يعني كالعورة كما نخفي عوراتنا لا نرضى أن يراها الناس. فهذا الرجل استخفى بهذا الأمر لأنه لا يريد أن يراه الناس، فلا يكون الذي يفضحه هو من يقول له في يوم من الأيام إيش؟ إني أحبك في الله، ثم يكون هو سببا لفضيحة. هذه والله تناقض، هذا لا يجوز. ومن ذلك أيضا حفظ السر، حفظ السر، لأنه لم يعطك هذا السر ولم يؤمنك عليه إلا لعلو قدرك في قلبه هو، فكون الإنسان يخون هذا السر ويخبر به الآخرين فإن هذا في الحقيقة خيانة لأخيك المسلم. واعلم أن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في بين أهل ولو في جوف دار يفضحه الله جل وعلا. فليتق الله المسلم في عرض إخوانه المسلمين، لا سيما إخوانه الذين تجمعهم المجالس وتجمعهم المحبة في الله والدروس والندوات والمحاضرات واللقاءات الطيبة، ثم يكون فضيحته على يد من يزعم أنه أخ له في الله، هذا والله ما لا يجوز أبدا. إذن من مقتضيات الأخوة في الله حفظ عرض أخيك المسلم. ومن مقتضيات الأخوة في الله أيضا وهو الثاني عشر إحسان الظن بأخيك المسلم، ولن أطيل في ذلك لأن هذا من الأمور الواضحة. فلا تظنن بأخيك في كلمة خرجت منه أو نظرة نظر بها لك أو إشارة أو حركة أو أي فعل، لا تظنن بأخيك إلا خيرا، لأن من أعظم الأسباب التي تفرق الإخوان وتفسد أواصر المحبة وتبعد وتجعل الأخل يعني تبعد بين الأحبة في الله، إنما هو سوء الظن. سوء الظن بذيك النظرة يقصدني، بذيك الكلمة يبي بس ينبه الناس. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن من إحسان الظن بالله أن يحسن الإنسان الظن بعبادي بعباد الله، فأحسن الظن بعباد الله فإن هذا من جملة إحسان الظن بالله جل وعلا. الأمر الثالث عشر من مقتضيات الأخوة في الله حسن محادثته، هذا يعني من فيني ذي حسن محادثته، يعني ألا أن تتخير أطيب الكلام وأعذب وأرشق الألفاظ والعبارات حتى تشنف بها سمع أخيك. تعال الآن، تعال يخزيك، تعال، لا هذه عبارات، هذه ما لا ينبغي للإنسان أن ينتقي الكلمات لأخيه كما ينتقي أطايب الطعام، حتى قال بعض الناس إننا لا نحزن على الدنيا من أموال ذهبت أو مناصب سلبت منا، وإنما نحزن على فقد أخوة لنا كنا ننتقي لهم أطيب الكلام كما ننتقي أطيب الطعام. فإذا هذا يلغي السباب بين الأخوة بين الأحبة في الله، يلغي الشتائم، يلغي النمائم النميمة، يلغي الغيبة، يلغي الكذب، يلغي الفحش، يلغي اللعن. كل هذا لا ينبغي أن يصدر من المسلم لأخيه المسلم، لأنه من فحش الكلام، لأنه من فحش الكلام. ولذلك لما كانت أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صادقة، كان لا يعرف عنه تفحش ولا كلام بذيء، حتى قالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا. لماذا؟ لأنه صادق في محبته لإخوانه. فإذا ناده بكنيته التي يحبها قلبه ويتعشقها سمعه، أدعه ببارك الله فيك، إذا خدمك بخدمة أشكره ليسمع منك عبارات الشكر، جزاك الله خيرا، وفقك الله، أدام الله عزك، مثلا هالكلمات. أما الكلمات النابية القبيحة المستهجنة التي لا تدور بين البهائم أصلا، وتترفع البهائم أن تدور بينها مثل هذه الكلمات، لا ينبغي أن تدور بين الأخوة الأحبة في الله، لا سيما إذا كانوا من الإخوة الذين يظهرون بمظهر الالتزام. إذن حسن الخطاب وانتقاء أطيب الكلمات وأعذبها وأرشقها من باب كمال المحبة في الله، لأن الكلمة تصنع في القلب ما لا يصنعه الفعل. الرابع عشر، العفو عن هفواته ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن الوقوف عند هذه الهفوات قد يكون سببا لأي شيء، قد يكون سببا للتهاجر والتقاطع. فإذا إذا صدر عليك من أحد إخوانك شيء، فالواجب عليك والمستحب لك أن تصبر وأن تعفو، لأن الله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم المعاقبة بالمثل مشروعة، لكنها عدل، والعفو فضل، وإذا تعارض العدل والفضل رغب الشارع إيش؟ الفضل، لا شك الفضل أهم عند الله، أعلى درجة عند الله جل وعلا. ولذلك لما أخطأ مصطح بن أثاثة على أبي بكر باتهام عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه، لأن تكلم مصطح بن أثاثة، وكان أبو بكر هو الذي ينفق على مصطح، كان أبو بكر هو الذي ينفق على مصطح وعلى أم مصطح، ومع ذلك تكلم في ابنته، فما كان من أبي بكر قال والذي نفسي بيده لا أنفق عليه بعد اليوم، فنزل العتاب من الله على أبي بكر، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وإيش؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن استفاد العلماء من ذلك أن من عفى عن المخلوقين فالله أحق بالعفو عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري أن رجلا من التجار وسع الله عليه من المال، فكان يدين هذا ويعطي هذا سلعة بأجل، فإذا جاء الطالبون يريدون أن يوزع يعني يجيبون المال من الناس، قال انظروا خذوا ممن وجد واعفوا عمن أعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات قال الله له لست بأحق بالعفو مني، فعفى عنه وأدخله الجنة من غير نظر ولا حساب. فإذا العفو عن الناس سبب لأن يعفو الله عنك، وكلنا ذو خطأ وكلنا ذو تقصير، فإذا أراد وربما استغفارنا لأنفسنا غير مقبول أو لا يؤدي النتيجة المطلوبة، لكن عفوك عن هفوة أخيك تؤدي جميع ما تطلبه وأن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فتكون صفحتك بيضاء بسبب عفوك عن إخوانك. فإذا العفو عن الإخوان مبدأ مهم جدا ومقتضى عظيم من مقتضيات الأخوة في الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، قل لا يا جماعة، ما كان ينتصر لنفسه قط، لأنه لا يرى نفسه شيئا عند إخوانه، حتى أن الأعرابي كان يبول في مسجده ولم يكن يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام، ربما يأتي الأعرابي فيجبذه حتى يسقط على ركبة عليه الصلاة والسلام ولم يكن يفعل شيئا، ربما يساء له في الخطاب، وربما يساء له بالتصرف والفعل، ومع ذلك لا يحمل في قلبه على إخوانه شيئا، بل يعفو ويصفح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول إيش؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مبدأ العفو هذا مبدأ نبوي، مبدأ إلهي، مبدأ رحماني، أن يعفو الإنسان عمن أخطأ، وليس هذا مبدأ الضعف والجبن والخور، لا لا انتبه، لا يجيك الشيطان، لا يجيك الشيطان يقول أصلا وما يخسر له وتتنازل له، ما يخسر له وتعفو عنه، ما يخسر له، لا انتبه. بل إن من الضعف مقابلة المثل بالمثل، لكن الكمال عند الله جل وعلا أن تعفو، أن تعفو وتصفح. فالعفو والصفح ليس هو من سمة الجبناء المخذولين الضعفاء المنكسرين، لا، بل هو سمة إيش؟ سمة الأنبياء الرفعاء الشرفاء أصحاب المراتب العالية والهمم القوية والعزائم الكاملة. لماذا؟ لماذا؟ أنا أقول همة من عفى وعزيمته أقوى من همة من لم يعفو. لماذا؟ لأنك مثلا تخطي علي يا خالد، فنفسي لا تحتمل أن أعفو عنك، فلضعفي أمام مقابلة نفسي أقابلك بالمثل حتى أبرد غل قلبي، صح ولا لا؟ ولا لا يا إخوان؟ لكن كونك تخطي علي وأقتل نفسي ولا ابن أمها ترفع رأسها ها وأعفو عنك، هذا من قوة العزيمة ومن قوة النفس ومن غلبة النفس. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعفو عن إخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه لا يتصور أن يعيش الإنسان مع الناس من غير خطأ، لا بد أن يخطئ عليك، لكن مع هذا الخطأ يقابل الإنسان إخوانه بالعفو. ومن ذلك أيضا إحياء مبدأ الجسد الواحد والبنيان المرصوص، هذا مبدأ عظيم جدا وأحتاج إلى كلمة كاملة، إحياء مبدأ الجسد الواحد. النبي الله جل وعلا يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن إيش؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم قال وشبك بين أصابعه. فكما أن البنيان لا يقوم إذا كان ثمة فقرات بين اللبن أو البلك ولا يستقيم هذا البنيان، فكذلك بنيان الأمة الإسلامية والوحدة في الوحدة الدينية لا تقوم أبدا إلا أن يتراص المؤمن بجوار المؤمن كما يتراص اللبن بجوار بعضه بعضا. فإذا حصلت ثلمة في المجتمع وشذ واحد من المسلمين فكأنه خرجت لبنها الآن من هذا البناء، فلا يستقيم حينئذ البناء. فإذا لابد أن نحيي هذا الجسد بالتقارب والتوادد والموالاة والنصرة، جميع ما ذكرته يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بل مثل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بالجسد الواحد كذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل إيش؟ الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تعدى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعني يوجعك مصبعك وترتفع عليك الحرارة، وش دخل الرأس في المصبع؟ لماذا؟ لأن الجسد كله الآن قد سخر طاقته للمدافعة، لمدافعة هذا المزيج الفاسد الذي أوجب هذا الألم، كل الجسد يدافع عن هذا العضو. فكذلك المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فإذا أصيب أحد في أطراف صحراء سيبيريا وهي آخر العالم من هناك قبل في آخر العالم، فيجب على من في جنوب أفريقيا في آخر واحد عند المحيط أن يتأثر له. لماذا؟ لأن المؤمنين كالجسد الواحد. وهذا مثال عجيب جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب العلاقة بين المؤمنين بالأشياء المتلاصقة المتماسكة، دائما البنيان فيه شيء متلاصق ومتماسك، لم يقم هذا البنيان إلا بهذا التلاصق. وكذلك الجسد أشياء متلاصقة، اليد ماسكة في الكتف، والمرفق ما ماسك في العضد، والركبة ماسكة في عظم الفخذ، وهكذا الجسم مترابط. فدائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا صور العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم دائما يمثلها بإيش؟ بالأشياء المترابطة المتماسكة، تنبيها على أنه لا يمكن أن يقوم المجتمع الإسلامي إلا بإحياء السبب الذي يحصل التماسك والترابط، وهو الأخوة في الله، هو الأخوة في الله يحصل بها هذا التماسك والترابط. فنحن عندنا عضو قد أصيب بالشلل، عندنا عضو قد أصيب بالأذى، وهم المسلمون من إخواننا في غزة، فيجب على الجسد الإسلامي كله أن يناصرهم وأن يدعو لهم وأن يصلهم بماله وأن ينصرهم بجهده ودعائه وأن ينصرهم ببيان حقيقة هذه المسألة، وأن لا يستخفي وراء ما فعلته حماس، لأن هذا تبرير للضعف عن المناصرة وتبرير للكسل عن المدافع أصلا، لأننا لا نريد أن ندافع ولا ننصر، فنعلق الخطأ على من يجمعها، على بعض الجهات، حتى نقول إذن بما أنهم أخطأوا فليتحملوا ونحن ما ندخل. فهذا تعبير عن الفشل أصلا في المناصرة، هذا تعبير عن الكسل وعن الفتور أصلا في المناصرة. وإلا فاليهود متسلطون من 47 سنة على إخواننا قبل وجود حماس ولا غير حماس أصلا. ولكن هذا يعني الاستخفاء وراء الضعف، استخفاء وراء أسباب قد يعني تخفي عن الناس أننا أصلا لم نناصرهم إلا لأننا جبناء، إلا لأننا ضعفاء، إلا لأن مبدأ الأخوة بيننا أصلا لم يحيى ولم يحقق أصلا. ومنها كذلك أيها الأحباب احترامه وتقديره وإنزاله منزلته، احترام الناس، احترام الذوات. ترى احترام الذوات مهم جدا، احترام الذوات مهم جدا، حتى وإن كان على شيء من المعصية. أعظم ما يدعى به العاصي احترام ذاته، احترام الذات. وأعظم ما ينفر الناس منك احتقار الذات، احترام الذات. لأن أعظم شيء يملكه الإنسان على حسب فكره هو وفهمه هو ذاته، هذه الذات اللي ركب الله عليه هذا الجسد، ذات. فإذا احترمت ذات إخوانك وقدرتهم وأنزلتهم منازلهم حتى وإن كان فيهم شيء من القصور، فوالله العظيم أنه تجد قلوبهم تسيل بين يديك. لو تقول صلوا شرق صلوا شرق، من احترامك ومن محبتك ومن تقديرك. لماذا؟ لأنك احترمت ذواتهم. وأما احتقار الذات والنظر شجرا والترفع، وهذا كله مما يغر القلوب عليك ومما يغضب النفوس ومما يغلق النفوس تجاهك. إذن احترام أخيك المسلم وتقديره وإنزاله منزلته، هذا من أهم الأمور. أقولك هذا مبدأ حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. يقول عدي بن حاتم أول ما وقر الإسلام في قلبه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا، وقد كان نصرانيا من طيء، من نصارى طيء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن الأريكة المخدة اللي تحته ورماها عند عدي، قال اجلس عليها يا ابن سيد قومك. قال فانشرح صدري للإسلام، أسلم على طول من ذلك الجلسة. لماذا؟ لأنه سيد قومه، ابن حاتم الطائي سيد القوم، هذا عدي بن حاتم. فلما أظهر له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من التقدير والاحترام الذي جبلت عليه نفس نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس تصنعا وإنما جبلت عليه نفس نبينا صلى الله عليه وسلم، سال قلب عدي بين يديه. يقول جرير بن عبد الله ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. هذا من احترام الذات، هذا من احترام الذات. فلا بد أن تحب أن تحترم إخوانك وأن تعاملهم بالحسنى، وأن يشموا منك رائحة التقدير ورائحة الاحترام، وتنزلهم منازلهم إن كنت تريد أن تصفو مودتك ومحبتك لهم. ومنها كذلك أيها الأحباب وهو السابع عشر اجتناب المزاح معهم بما لا يحبون، بما لا يحبون. هذا مهم جدا، لأن بعض الناس ثقيل دم وطينته ما تنبغى بتراب، تلقى مزحة مثل وجهه، لا يعرف يمزح ولا يعرف كيف يدخل على النفوس، ويظن أنه الحين ملأ المجلس من الأنس والسعادة، وهو والله العظيم ثقيل أثقل من الجبل. خلاص انت اعرف وش المزاح اللي يحبه اخوك، انظر ما الذي يحبه اخوك من انواع المزاح فامزح معه به. اما ان تبحث عما يغضبه وتقول له، بعض الناس يقول ارفع ضغطه، وش ارفع ضغطه؟ هذا مو مبدأ الاخوة في الله. لا لا لا، رفع الضغط هذا خلى عند اعدائك، ارفع ضغطهم. اما اخوك فإياك أن تمزح معه إلا بما يحب، فإن من الأسباب التي توجب بقاء الألفة والمودة والمحبة إيش؟ حسن المزاح، حسن المزاح والمزاح بما يحب. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة الإكثار من المزاح أو البحث عن جوانب الإغضاب فيتتبعه أو يغضبه فيها، هذا لا يجوز. ويا كثرهم، يا كثرهم البحث عن مواطن الإغضاب فيتقصد أنه يبسلك الأشياء عشان يغضبها أكثر، عشان يشوفه ضايق. هذا أخو في الله. هذا المبدأ المقتضى التاسع عشر رعايته حال غيابه، وهذا مهم جدا يا أخوان، رعايته حال غيابه. مع أني ما أشد أحد منكم يسجل ولا شيء، بس يلا ماشي الحال. رعايته حال غيابه، رعايته حال غيابه. فإياك أن تنم على إخوانك في حال المسلمين في حال غيابهم، أو تغتابهم، أو تستهتر بهم إذا قاموا من المجلس، أو تعلق على بعض كلامهم، ها، أو تعلق على بعض كلامهم إذا قاموا واختفوا عن أنظارك. تبدأ تعلق وتبدأ تتكلم في أخيك الذي توه طالعين قبل شوي منك مما لم تستطع أن تتكلم أمامه، فاستغللت حال غيابه فتكلمت فيه، فهذا مناف لمقتضى الأخوة في الله، وهو رعايته حال غيابه كرعايته حال حضوره. ومنها وهو المبدأ التاسع عشر أو عفوا المبدأ العشرون إخباره بمحبته. هذا من المقتضى الأخوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل كان رجل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال الجالس هذا يا رسول الله إني أحب هذا في الله، قال هل أخبرته؟ قال لا، قال قم فأخبره. قم فأخبره. فقال فقام فأخبره فقال أحبك الله الذي أحببتني في. فإذا مبدأ الإخبار بالمحبة هذا من مقتضيات المحبة في الله، أن تأتي لإخوانك فتقول إني أحبكم في الله. وأنا أكررها وأعيدها عليكم، أقول أيها الأحبة، ومنها وهو الذي قبل الأخير الثاني والعشرين أو الحادي والعشرين، السعي لما يوجب ثبات هذه المحبة، لأن هذه المحبة لا بد لها من إيش يا جماعة؟ من مياه تصب فيها، من أشياء تثبتها، من أشياء تحفظ بقاءها، تحفظ بقاءها، مثل الإيمان. الإيمان واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس ويسكت، لا بد من الصلاة حتى تزيد في إيمانه، ولا بد من أن يدعو الله بإيش؟ بثبات الإيمان. اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف قلبي على طاعتك، أو صرف قلبي عن معصيتك. فهذا كله مما يثبت الإيمان. فالإيمان موجود، لكن ينبغي العبد أن يسعى لتحصيل الأسباب التي تثبت الإيمان. فكذلك الأخوة في الله هي موجودة الآن، لكن ينبغي للإنسان أن يسعى في تحصيل الأسباب التي تثبت هذه المحبة وتزيدها. وهناك بعض الأسباب الخفيفة وهي الهدية. الهدية ترى مهمة جدا، الهدية هذه مهمة جدا، خاصة الطيب الكمبودي. الهدايا يا إخوان والله مفاتيح القلوب المغلق، الهدايا مفاتيح القلوب المغلقة، وهي السحر الحلال، هي السحر الحلال، هي والابتسامة السحر الحلال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند حسن قال تهادوا ها تحابوا. فالهدية مبدأ إسلامي مهم جدا، يثيب الله جل وعلا عليه ويرفع صاحبه درجات. لماذا؟ لأن الهدية سبب من أسباب ثبات هذه المحبة. وكما قال أهل الأدب الهدايا ليست بأقيامها وأثمانها، وإنما الهدايا بإيش؟ بمعانيها. كونك مثلا ذكرتني بمسواك، ومسواك ما يسوى ريال، والله يعمل في قلب المهدى إليه أكثر مما يعمله إيش أحيانا ألف كلمة وهي ما بالريال. لما ليش؟ لأنه يقول إنه ما ذكرتني فقط عند المسواك، وخذ هذا مسواك ذكرتك وقلت والله ودي أشتري له شيء يحيي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الهدايا مهمة فيما بين الإخوان، وهذا أمر يعني ينبغي التنبه له، لأن بعض الناس ما بعشفنا من هدية لنا حين. وكذلك شكره على إحسانه، هذا من الأسباب التي تعين على بقاء أسباب المودة. المحبة في الله إذا أحسن إليك أخوك وشكرته فهذا مما يرسخ هذه المحبة، ومما يزيدها ثباتا ورسوخا ورسوخا في الأرض. ومنها كذلك ابتداؤه بالسلام وإفشاء السلام عليه، ابتداء بالسلام هذا مهم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة في الصحيح الحديث من كان يؤمن بالله يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام والحرص على أن تبدأ إخوانك بالسلام هذا من الأشياء التي تثبت هذه المحبة. ومنها كذلك كثرة السؤال عن الحال، اسأل عن حاله، شلونك، بشرني عنك، عساك تنك صحي، وجهك أصفر، تنك تن، هذا مما يبرز قدره في قلبك أمامه يعني، ويجعل وكأنها مرآة. كثرة ما أسأل عن حالي إلا لأن هيش إلا لأن عادات غثة، لا تغثة دام توكم وياه ثم عقب دقيقة شلونك، لا، في بداية اللقاء لا سيما إذا كان اللقاء طويلا تسأل عن حاله وتستبشر بفرحه، وإذا جاءته أشياء يعني في تفرحه وتفرح لها، والله ما شاء الله صحيح، والله والله هذا أحسن خبر قد سمعته اليوم. ومنها كذلك إجابة الدعوة، إجابة الدعوة هذا من الأشياء التي توجب بقاء المحبة. وكم من إخوان لنا وجدوا علينا في أنفسهم لأنهم دعونا ولم نستجب لهم. فإجابة الدعوة ورؤيتك في مجلس الدعوة هذا مما يحبب إخوانك فيك ومما يثبت محبتك في قلوبهم. الأخير وهو الثاني والعشرون التراحم فيما بيننا والتآلف والتوادد وقطع أسباب الخلاف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، ومن المتباذلين فيه، ومن المتزاورين والمتجالسين فيه، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كما نسأله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا في غزة، أن يرفع كربهم، وأن ينفس همهم، وأن يعجل بنصرهم، وأن يرحم أمواتهم وشهداءهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن ينصرهم بجند من عنده، وأن يفرح قلوبنا وقلوب المسلمين جميعا برفع هذه الكربة عنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.تيسيرالعلم.com